السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على آله وصحبه من سار على سبيله وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في حافة كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا جديدا، وهو باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى بيان فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، وأن من حققه وأتى به على وجهه الصحيح تاركا الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمحدثات والمعاصي والموبقات فقد حققه. وهذا يدخل في جانب الترغيب في التوحيد وإظهار مزيته وترغيبا فيه والحض على اعتقاده واعتناقه والعمل به. فهذا في بيان فضل التوحيد، فهو من باب ترغيب النفس للدخول فيه. وبعد ذلك نظر في الجانب الآخر، وهو الجانب الذي يتعلق في تفويت هذا الفضل وتركه ونحو ذلك، فأتى بالترهيب من تركه، وهو الخوف من الشرك. وهذه الطريقة من أكمل وأحسن ما يكون في بيان الشيء على وجهه الصحيح الكامل، وهذه هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعز: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ففي الأبواب الأولى الثلاثة بشارة للتوحيد، بشارة لأهله، بشارة لمن حققه، وهنا من باب الترهيب يذكر لك الخوف من ترك التوحيد الذي إذا تركته وقعت عافانا الله وإياكم في نقيضه، وهو الشرك. ولا يتم التصور الكامل للشيء إلا بمعرفة الصحيح منه والسقيم، فلا يمكن أن تعرف التوحيد إلا بمعرفة نقيضه وهو الشرك. ولهذا سأل حذيفة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالذي لا يعرف الخير من الشر سيقع أو يتوقع أنه يقع في هذا الشر الذي لا يعرفه أو لا يعرف طرقه. وهذا الباب بارك الله فيكم فيما يظهر لي أنه من أهم الأبواب في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن الغفلة كثيرة عند كثير من الناس، كثير من الناس في باب التوحيد يكتفي بمعرفته أو بالمرور عليه أو نحو ذلك، ويقول: نحن من أبعد الناس عن الشرك، نحن من أبعد الناس عن عبادة الأصنام، نحن من أبعد الناس عن عبادة الأشجار ونحو ذلك. فهذا ليس بالتوقع ولا بالتخرص ولا بالذكاء، إنما هذا فضل الله جل وعز يؤتيه من يشاء، وله طرق يتحصل بها هذا الفضل، وهو معرفة التوحيد. ولذا ثمة أناس من أذكياء العالم، بل يقودون ملايين الملايين من البشر وهم يعبدون غير الله عز وجل. هناك رؤساء دول يجد أنه من يعبد البقرة ويصرح ويقول: أمي البقرة أفضل من أمي الحقيقية. هذا رئيس دولة، ومثقف ووصل إلى مرحلة وكذا، لكن من يضل الله جل وعلا فلا هادي له. يقول أم البقرة أفضل من أمي الحقيقية، لأن أمي الحقيقية ترضعني سنتين فقط وتطلب مني بر جميع حياتها، أما البقرة ما زالت تدر علي من الحليب إلى أن تموت. هذا ضلال مبين، نسأل العافية والسلامة. ولهذا بارك الله فيكم، الشرك والكفر له مداخل وله شبه وله أشياء والعياذ بالله تخترق القلب فتعلق فيه، نسأل العافية والسلامة. ولذا لا يأمن عليه، لا يأمن الإنسان على نفسه منه، بل يسأل الله جل وعز العافية، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات إن اعتنقه. ولهذا تجد بارك الله فيك الذي يعبد غير الله عز وجل هو يعتقد اعتقادا جازما أن فعله هذا صحيح، بل قد يموت دونه. صحيح؟ ماذا فعل كفار قريش؟ ألم يقتلوا ويقاتلوا في معركة بدر وأحد؟ لماذا؟ لأنه يدافعون عن آلهتهم. وكذلك لو تعرضت إلى البقرة عند الهندوس أو الفأر عندهم أو نحو ذلك ربما قتلوك. لماذا؟ دفاعا عن عقيدتهم التي يزعمون أنها الصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا يخبر سبحانه وتعالى أن العبد إذا مات عافر الله وإياكم وهو مقيم على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. هذه الآية تدل على أن من مات والعياذ بالله وهو مقيم على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. طريقة الخلاص من الذنب إما المغفرة من الله عز وجل بمنه وفضله، وإما التوبة، وكلاهما انقطع عن العبد نسأل العافية والسلامة. فإذا مات انقطعت عنه التوبة، وإذا مات على الشرك كما أخبر هنا سبحانه وتعالى انقطعت المغفرة عافانا الله وإياكم. فهذه الآية دلت على أن من مات عافانا الله وإياكم على عقيدة الشرك فإن المغفرة ليست متاحة له ولا تصله، إنما تصل ما دون ذلك كما سيأتي. وهذه الآية بارك الله فيكم فيها عدة مسائل عقدية. المسألة الأولى فيها ما من أجله عقد المصنف هذا الباب، وهو التخويف من الشرك. فإذا كان العبد أو الإنسان عافانا الله وإياكم مقيما على الشرك، نعم، وسمع هذه الآية أن الله عز وجل لا يغفر له إذا مات عليه، فإنه يخاف من هذه الآية ويخاف من هذا الوعيد، لأن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية. فإذا كان يمكث هنا 70-60 سنة فسيمكث هناك أحقابا. فالعاقل الذي يدرك معنى هذه الآية يخاف أن يدركه هذا الوعيد، أو المسلم الموحد يخاف أن يزيغ قلبه، ينحرف فكره عن التوحيد فيدخل في هذه الآية، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه الآية في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فإنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فتلك في حق التائبين. إذن العبد يخاف من الشرك، إن كان عافانا الله وإياكم مقيما على الشرك فليحذر أنه إذا مات على هذه لم يفلح أبدا، وإذا كان مسلما موحدا حنيفا أن يحاول أن يجتنب الشرك ويبتعد عنه ويفر منه فراره من الأسد، وأن يخاف دائما أن يقع فيه. المسألة الثانية في قوله سبحانه وتعالى أن يشرك به، هنا ذكر الشرك، فالمسألة هنا هل الكفر داخل في الشرك أم هو دونه؟ الله عز وجل في هذه الآية ذكر الشرك، فهل الكفر داخل في الشرك أم داخل فيما دون ذلك؟ أو عفوا، المسألة الثانية قبل أن نصل إلى هذه، أن يشرك به هل يشمل، عفوا، هل يشمل الشرك الأكبر والأصغر أم هو فقط مقيد وخاص بالأكبر؟ لأن الله عز وجل قال أن يشرك به، ما هذا الشرك، الأكبر أم الأصغر أم كلاهما؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك به شيئا مطلقا، سواء كان هذا الشرك شركا أكبر أو كان هذا الشرك شركا أصغر، وهذا أحد قولي ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. فقال رحمه الله: قد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له، بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول المشرك شركا أصغر يبقى على إسلامه، لكن لا بد أن يعذب على شركه، لا بد أن يعذب على شركه، لأن الذي لا يغفر ما هو الذي يعاقب عليه؟ الشيء الذي لا يغفر إذن لا بد أن يعاقب عليه. هل يعاقب عليه؟ لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعاقب عليه عقوبة الشرك الأكبر، لكن يعاقب عليه بقدره، لكنه تحت المشيئة. يفهم من كلامه أنه ليس تحت المشيئة. وأيضا ممن قال بهذا القول أئمة، أو كثير من أئمة الدعوة النجدية، كثير منهم يقول أن الشرك عام في الأصغر والأكبر. وأيضا ممن قال بهذا القول الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم، ذكر ذلك في حاشيته لكتاب التوحيد، فقال: والأصغر هو ما أتي في النصوص أو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قوله جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه يحبط العمل إذا قارنه، ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة، ويدخل تحت الموازنة، إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ماذا؟ القول الأول أنه ماذا؟ أنه لا يغفر، لا بد من أن يعذب عليه المرء. القول الثاني أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر، أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر وإن كان في نفسه أكبر من الكبائر، لكن من حيث أنه تحت المشيئة، أنه دون الشرك الأكبر. وهذا القول يفهم أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء المجلد الأول صفحة 365، قال: والشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات الراجحة على ذنوبه دخل الجنة. واضح؟ فإن تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الشرك الأكبر ولكن كثر شركه ومن خلص من الشرك الأكبر ولكن كثر شركه الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالمشرك يؤاخذ، فالشرك يؤاخذ به العبد إن كان أكبر أو كان كثيرا أصغر. إذن هنا يفصل يقول الشرك الأكبر لابد أن يعذب الخلود عدم المغفرة ونحو ذلك، الشرك الأصغر يقول إذا كان كثيرا لابد أن يعذب، لكن إذا كان قليلا ماذا؟ تحت المشيئة. هكذا يفهم من قوله. فالأصغر القليل مع جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به، والخلاص من الأكبر ومن الأصغر الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات، فصاحبه ناج من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعز ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. ممن يرجح هذا القول أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فقال والشرك قسمان، شرك خفي وشرك جلي. فالخفي قد يغفر، واضح؟ فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله جل وعز إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وممن قال بهذا القول أيضا الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. أين قاله؟ لا، كنت أتوقع أنكم تقولون هذا، ليس في التيسير، قاله في التوضيح عن توحيد الخلاق، هذا كتاب نفيس كان يرد فيه على أهل العراق، ضمنها رسالة ردها مجلد أو غلاف لكنه ضخم قليلا، فيه فوائد ودرر واستنباطات عجيبة من هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول كلاما نفيسا في الحقيقة، يقول الشرك الأصغر دون الأكبر، الشرك الأصغر دون الأكبر فيدخل تحت المشيئة، والآية واردة في الشرك الأكبر بخصوصه. واضح؟ وقال أيضا في نفس الكتاب عن الشرك الأصغر، قال إنه داخل في الدون فهو تحت المشيئة ويصدر من خواص الأمة. الشرك الأصغر يصدر من من؟ من خواص الأمة، كما سيأتي معنا في الدرس القادم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم، خافه على من؟ على الصحابة. يقول لك هنا ويصدر من خواص الأمة ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به عليهم، إذ لا يسلم منه غالبا إلا من عصمه الله وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح كلامه؟ طيب. وأيضا ممن قال بهذا القول من علماء الدعوة النجدية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، قال والشرك الأصغر ذنب تحت المشيئة كسائر الذنوب بل هو أكبرها. وقال أيضا الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، قال والشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه، وأما الأصغر فتحت المشيئة. وممن فصل في هذا بارك الله فيكم الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، فقال قولا نفيسا لم أقف على نظيره، ولم أجد من أهل العلم من فصل تفصيلا دقيقا مثله. فقال رحمه الله تعالى من لاحظ إلى عموم الآية، أي من لاحظ الآية، أي آية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال من لاحظ إلى عموم الآية وأنه لم يخص شركا دون شرك، أدخل فيها الشرك الأصغر. الذي ينظر للعموم، نعم، الذي ينظر للعموم الآية ماذا يقول؟ يقول هذه في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقال إنه لا يغفر بل لا بد أن يعذب صاحبه، لأنه من لم يغفر له لا بد أن يعاقب. ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار، وأنه يعذب عذابا أبديا، لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين. انتبه، لا يأتي أحد يقول انظر إلى أئمة الدعوة هؤلاء يكفرون بالشرك الأصغر وهذا مذهب الخوارج. هذا الذي رد عليه سليمان في توحيد الخلاق، هو يقول له نحن لسنا كالخوارج، نحن نقول يعذب على هذا، لا نكفره مسلم ولا نقول بخلوده في النار. انتبه، هذا الفرق بيننا وبين الخوارج والمعتزلة، ولا نقول أنه منزلة بين منزلتين، نقول هو في الدنيا مسلم وفي الآخرة مسلم ومصيره إلى الجنة، لكن لا بد أن يعذب. هذا هو الفيصل بين من قال بعدم مغفرته وبين من الخوارج. وإنما يقولون يعذب عذابا بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. وأما من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية وإنما هو تحت المشيئة، فإنهم يحتجون بقوله جل وعز إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيقولون من هم؟ أصحاب الأول. أيوة انتبهوا حتى لا يختلط عليكم الضمائر. فيقولون كما أن بإجماع الأمة أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة عليه والخلود في النار، فلا يدخل في تلك الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك لا يدخل في قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها، ولا يحبط أي ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر. قالوا وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ولا بالخلود في النار، فارقه في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك، وأنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولأن مشاركته للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر. فائدة نفيسة، يقول عندما تنظر إلى الشرك الأصغر أيهم أقرب للوعيد ونحو ذلك، أنه يقارب الكبائر أكثر من أنه يقارب الشرك الأكبر. ويؤيد قولهم أن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره، فإنه لا يبقى معه عمل ينفع، وأما السيئات التي دونه فيقع بينها الموازنة، من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النار بقدر ذنوبه، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف الذين مآلهم إلى دخول الجنة. ولكن الأولون قد يجيبون، من هم؟ يعمم، يقول كله لا يغفر. ولكن الأولون قد يجيبون عن هذا بأنه قد يعذب صاحب الشرك الأصغر قبل الموازنة، إما في البرزخ وإما قبل ذلك أو بعده في عرصات القيامة، فيقول له من الآخرون. وكذلك الكبائر قد يعذب صاحبها قبل الموازنة فتسقط الموازنة بها، فلا يختص بذلك الشرك الأصغر. ومن تأمل الأدلة في الكتاب والسنة أمكنه أن يعرف الراجح من القولين. فمن الراجح؟ ما شاء الله، إجماع الثاني. ها؟ نعم، الثاني هو الذي يوافق النصوص الشرعية، لأن بارك الله فيه كما قال الشيخ ابن سعدي أن الله عز وجل عندما يذكر الشرك غالبا أن المراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، دائما المراد بالشرك الشرك الأكبر. وده سيأتي معنا أن السلف والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لكن لا ينزلون جميع أحكامه. طيب، واضح هذه؟ ونسيت يعني أمر، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، أنه ذكر أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا؟ قولين في المسألة، هذا هما قول الأول في الفتاوى وفي غيرها في منهاج السنة، أما القول الثاني فهو موجود في آيات أشكلت على كثير من العلماء. المسألة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى ما دون ذلك، في قوله ما دون ذلك، هل يدخل الكفر في الدون أو هو الشرك بعينه؟ إذن يقال مثلا الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يذكر الكفر، فهل الكفر داخل في الشرك أم أن الكفر داخل تحت المشيئة؟ ما الجواب؟ الأول أنه مساو للشرك، والجواب على هذا من وجهين. أولا الله سبحانه وتعالى يقول أو أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشرك، والشرك يطلق في الغالب أيضا على الكفر، وأيضا يقال أن الكفر مساو للشرك، واضح؟ الكفر مساو للشرك وليس هو إيش دونه. الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك، والكفر ليس دون ذلك، هذه واضحة. الله عز وجل يقول ذكر الشرك، قد يحتاج إنسان يقول لك الله عز وجل لم يذكر الكفر، ذكر الشرك فقط، على قول أهل العلم أن هناك فرق بين الكفر وبين الشرك، واضح؟ يقول لك الله عز وجل لم يذكر الكفر، نقول ذكر دون ذلك، والكفر ليس دون ذلك، بل الكفر مساو للشرك، وقد يكون إيش؟ وقد يكون والعياذ بالله أعظم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والتعطيل ليس دون الشرك بل أعظم، بل أعظم منه، فالمستكبرون عن عبادته أعظم جرما من الذين يعبدونه ويعبدون معه غيره، وهو لا يغفر لهم، أي الذين عبدوا معه غيره، فأولئك أولى من هم المعطلة أي الجاحدين. لماذا؟ الجاحدين لله عز وجل. وقد يكون الشرك كما ذكر ابن تيمية أعظم، وقد يكون مساوي، وهذا الذي يقوله من العلامة ابن القيم، ولهذا قال واعلم بأن الشرك والتعطيل مذكانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. كيف؟ يقول فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمانه. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. الإنسان الذي يقول لا إله، ذكرنا غير مرة أن الإنسان مفطور على العبادة، كما أنه مفطور على الطعام والشراب والأمن والراحة والسكون، مفطور على هذه الخصيصة وهي العبادة. فإذا فقد، نعم، الإنسان عافانا الله وإياكم، إذا كان في مجاعة وفقد الطعام ماذا يفعل؟ يأكل أي شيء، لو كان في الصحراء يأكل حتى الأفاعي ويأكل الميتة ويأكل، لماذا؟ لا بد أن يأكل. وكذلك الذي يفقد الدين الصحيح الذي هو الطعام الطيب، إذا فقده لا بد أن يأكل، ماذا يأكل؟ يأكل الميتات ويأكل المحرمات ويأكل الأقدار ونحو ذلك، وهذا صنيع من يفعل الشرك، فإنه لم يتغذى بالتوحيد فإنه سيتغذى حتما بالنجاسات عافانا الله وإياكم. الوجه الثاني كما ذكرت لكم أن الشرك يطلق على الكفر، والكفر يطلق على الشرك، كما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر أن الله عز وجل أو أن هذا الرجل دعا مع الله عز وجل إلها آخر، ثم قال له إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه وتعالى وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بإيش؟ بكفرك فسمى الأنداد أو اتخاذ الأنداد هنا كفرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: والشرك والكفر قد يطلقان المعنى الواحد وهو الكفر، وهو الكفر بالله عز وجل، وقد يفرق بينهما فيختص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله جل وعز فيكون الكفر أعم. واضح؟ طيب، مسألة الرابعة في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: لمن يشاء، في هذه اللفظة حجة ودليل لأهل السنة والجماعة في أن عصاة الموحدين ومن مات مصرا على الكبيرة فإنه تحت المشيئة، ولو كان من مات على الشرك ومات على بقية الذنوب التي هي دون الشرك لا تغفر لأصبح قوله سبحانه وتعالى لمن يشاء لا فائدة فيه، ويصبح لغوا تعالى الله وتقدس عن ذلك. لكن لمن يشاء هذه تقيد أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء. ولهذا قال شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد، كان يناظر أحدا من علماء أهل السنة، فقال عمرو: لو ناداني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فقال لي: يا عمرو، من أين أتيت بأن الله عز وجل أو أنني لا أغفر للقاتل؟ فيقول: أقول يا رب، قد قلت في كتابك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال له السني: فإذا قال الله جل وعز لك إن الله لا يغفر، أين تذهب من قوله جل وعز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وما أدراك يا عمرو أني لم أشأ أن أغفر لهذا؟ فسكت المعتزلي، فسكت لأنه لا يجد حجة، لأن الله عز وجل يقول لمن يشاء. ما أدراك يا فلان أيها الخارجي أيها المعتزلي، ما أدراك أن الله عز وجل لم يشأ أن يغفر لفلان أو أن يغفر لقاتل أو للسارق أو للزاني؟ وهنا فائدة بارك الله فيكم، أذكر أن أحد الخوارج كان يتحدث معي في هذه المسألة، لا أذكرها من باب المناظرة لكن أذكرها من باب الفائدة، أن هذا الرجل يقول لي: أنتم بعقيدتكم أنكم تقولون أن الله عز وجل يغفر الكبائر وأنها تحت المشيئة، وأنتم تفتحون الباب على مصراعيه لأهل الذنوب والموبقات، تقولون للزاني إزني وأنت تحت المشيئة، وللسارق يسرق فهو تحت المشيئة، والمرابي والباغي والظالم والمعتدي والنمام والمغتاب ونحو ذلك. فيقول: أنتم تفتحون الباب، ونحن من حرصنا على الشريعة أغلقنا الباب وقلنا لا يغفر له. فقلت له: إذن كل ما يقال أنه يغفر وأنه تحت المشيئة يكون فتحا للباب. قلت: نعم. قلت: أن الله عز وجل الآن فتح الباب للزاني والسارق وغيره بالتوبة، الذي يتوب قبل الموت، دعنا من بعد الموت، ما لا فرق بين قبل الموت وبعد الموت، لكن الذي يتوب قبل الموت يغفر له؟ قال: نعم. قلت: رغما عنك تقول نعم، لأنه بإجماع المسلمين من أهل السنة والبدعة، المعتزلة والخوارج والجهمية كلهم مجمعون على أن من مات تائبا غفر له. فالإنسان عندما يسمع أن الله عز وجل يغفر ويتوب يقول: أنا أفعل منكرات وأزني وأسرق، نعم، وثم أتوب، أليس هذا يشبه ذلك؟ سكت. لكننا نقول: الله عز وجل فتح باب الرحمة، وأيضا هناك باب في الترهيب، وما يدريك أن الله عز وجل يمكن لك التوبة، توبة أمرها عظيم جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا رجل صادق. ومن يعتقد أن الإنسان أو يوفق للتوبة قبل الموت؟ لكن الله عز وجل الذي قال يغفر ما دون ذلك، والذي قال بالذنب، هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلح عباده من التخويف والترهيب ونحو ذلك. الأمر ليس لي وليس لك، فالباب ليس مفتوحا على مصراعي، بل يقال ما جاءت به النصوص أنه يغفر نقول يغفر، هذا حق الله عز وجل، تخاصم الله عز وجل وتريد أن تتألى على الله سبحانه وتعالى وتتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إذا مات العبد أنا الأمر إلي راجع إلي إلى مشيئتي، إن شئت غفرت له بفضلي وإن شئت عذبته بعدلي. ما لك وما لا هذه الأمور بينك وبين العباد وبين خالقهم سبحانه وتعالى. طيب، المسألة الخامسة في هذه الآية والأخيرة أن الذنوب بارك الله فيكم ليست على درجة واحدة، فالله سبحانه وتعالى ذكر الشرك وقلنا أن الكفر داخل فيها، والشرك عفوا والكفر خصال كثيرة جدا، عفى الله وياكم، إلحاد، تعطيل، إنكار، جحود ونحو ذلك من الخصال الذميمة، والشرك أيضا هو اتخاذ ند من دون الله عز وجل، وهناك ذنوب دون ذلك، إذن دل على أن ثمة ذنوب تتفاوت فيما بينها. يقول الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله جل وعز منه شيئا وهو الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة ظلما عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي المسائل التي تتعلق بهذه الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم، وهو ما جعل للعبادة على شكل صورة أو على صورة من ذوات الأرواح كالإنسان أو الحيوان أو الطيور أو نحو ذلك، يجعل على شكل صورة ويتخذ والعياذ بالله للعبادة، فهذا يسمى صنما، وإذا اتخذ للعبادة للصورة وغيرها سمي وثنى. فالأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل هذه تسمى أوثانا، الصليب الذي يسجد له النصارى هذا يسمى وثنا، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي جاءه قبل أن يسلم ورأى عليه الصليب، قال: انزع عنك هذا الوثن، فسماه وثنا عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية يذكر الله جل وعز دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ويبتهل ويتضرع لربه سبحانه وتعالى بأن يجعله في جانب، وأن يجعل عبادة الأصنام في جانب آخر، هذا كقوله جل وعد: واجتنبوا الطاغوت، كما ذكرنا في أوائل الدروس، مجانبة الشيء أن يكون هو في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. وهذا هو الشاهد. ما هو الشاهد؟ الشاهد بارك الله فيكم كما ذكرنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعز: إن إبراهيم كان أمة، ذكرنا نماذج مشرقة وصفحات نيرة مضيئة من سيرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم، ذكرنا تركه لزوجه وابنه في جبال مكة وذبحه لابنه وتكسيره الأصنام ووقوفه في وجه جميع هؤلاء ممن كان يعبد هذه الأصنام وأهل الشرك ونحو ذلك. هذا الرجل عليه الصلاة والسلام مع تحقيقه للتوحيد كان خائفا من الشرك ويدعو الله عز وجل ويتبرع أن يجعله في جانب وأن يجعل عبادة الأصنام في جانب. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم في تفسيره قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الجواب لا أحد، لا أحد أصلا يصل إلى ما وصل إليه إبراهيم إلا من شاء الله. فإذا لا يصل أحد للخوف الذي وصل إليه إبراهيم من الوقوع في الشرك عافانا الله وإياكم. وهكذا كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكثر، لأنه كان يقول فقط بل كان يكثر من قوله جل وعز يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن القلب والعياذ بالله قد ينحرف قد يزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. نموذج معاصر عبد الله القصيمي، أين كان وأين صار؟ ما ترك ملحدا إلا رد عليه، ما ترك بدعة إلا رد عليها، ما ترك شبهات تثار حول السنة النبوية إلا ورد عليها. ثم ماذا؟ ثم أنكر وجود الله، يقول أيها الرب من رأك، ويتكلم عن هذه الشريعة ويؤلف يقول ما هذه الأغلال وغير ذلك، حتى خرج من هذه البلاد. شوف حتى قلبه والعياذ بالله امتلأ إلحادا فخرج من ديار التوحيد، خرج من ديار التوحيد ومات في أحد الدول العربية. ويذكر لي من أحدهم أن أباه قابله قبل موته فقال له يا فلان تب وعد، ما زالت النفس في الجسد. قال ما أستطيع، يقول ما أستطيع، ما أستطيع ما أقدر، خلاص الشبهة والعياذ بالله والكفر والإلحاد تمكن في قلبه. وكان يقرأ في كتب الفلسفة وفيه من الكبر وفيه من كذا وكذا ونحو ذلك. وهذا يذكر بعض أصحابه أنه كان يعتريه العرق في الليل دائما، يأتيه الشيطان والعياذ بالله يؤزه لا ينام في الليل، يأتيه الشيطان ويأتيه ويأتيه. انظر يأتي من ليس طالب علم، هذا كان يعتبر عالم من العلماء، رد ونافع عن السنة وعن التوحيد وغير ذلك، ثم أصبح نسيا منسيا والعياذ بالله، لا يذكر إلا على سبيل التنفيذ بالإلحاد، لا يذكر على أنه إمام ولا قذا ولا كذا ولا غير ذلك. يذكر نموذج يضربه بعض المعلمون للعظة والعبرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أدرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم حقيقة التوحيد. ولهذا قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخشى النفاق على نفسه. ويقول حسن البصري أيضا في البخاري ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر عظيم يا أخوان، هؤلاء سادات الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني أي الصحابة. هذا ابن أبي مليكة أدرك 30، الله أعلم الباقي كيف كان يخاف. عمر رضي الله عنه الذي بشر بالجنة والذي لو لم يبعث النبي عليه الصلاة لبعث عمر، والملهم ويتنزل القرآن على رأيه وغير ذلك، فتح الأمصار وكان من أزهد الناس، وقل ما شئت في سيرة هذا الإمام العطرة، قل ما شئت. يأتي إلى من؟ إلى حذيفة، يقول أسألك بالله هل كتبني رسول الله عليه الصلاة والسلام من المنافقين؟ انظر إلى الخوف من الشرك والكفر والنفاق ونحو ذلك. والآن الإنسان يشرب كاسة شاي ويقول الشرك نحن بيننا وبينه مفاوز، ونحن لسنا في دولة كذا ولسنا في دولة كذا. والأمر ليس كما تظن، بل من خافه نجا منه، ومن لم يخاف منه يخشى عليه والعياذ بالله أن يقع في الإلحاد أو في الشرك أو غير ذلك. وهذا كان أيضا ليس من الصحابة فقط، بل كان حتى أئمة الإسلام. فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى أتاه أحد أو اسمه نسيت اسمه أصفهاني، جاءه من أصفهان إلى مكة وكان عندما يكثر ما يجلس معه يكثر من البكاء رحمه الله تعالى. فقاله هذا الأصفهاني، قال: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خشية الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرماه وقال: ذنوبي أهون علي من هذا، وإنما أخاف أن أسلب التوحيد. هؤلاء الذين عرفوا حقيقة التوحيد، لماذا قال أهون علي؟ هل هو تهويم من شأن المعاصي؟ لا، لأن مصيرها إلى المغفرة، أن مصيرها إلى أرحم الراحمين، لكن لا يتهاون فيها أيضا. لكن هذه مشكلة التوحيد، أنك إذا مت عليه ليس هناك مغفرة، ليس هناك، لا تشمله الرحمة والعياذ بالله، وكان بالمؤمنين رحيما لا بالكفار يوم القيامة، نسأل العافية والسلامة. فلهذا ذكرت لكم في بداية الدرس أن هذا الباب من أعظم وأنفس الأبواب التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، ينبغي أن يعتني بها اعتناء كاملا، وأن يحرص عليه، وأن يحرص على أن يعلم الناس هذا الباب. ولهذا كما ذكرت لكم في غير موضع أن بعض العلماء من الفقهاء قال: وددت لو أن رجلا جلس للناس يعلمهم الإخلاص فقط، مثل ما يعلمهم الطهارة والصلاة والحج ومكارم الأخلاق، فقط يجلس على الكرسي ويعلم الناس الإخلاص، كيفية الإخلاص، ثمار الإخلاص، عواقب فقدان الإخلاص وغير ذلك، نسأل العافية والسلامة. طيب، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستمعون القول فيتبعون أحسنه.